بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو درسنا السابع في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله وأجل مثوبته في هذا اليوم السبت 17 من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق للرابع عشر من شهر ديسمبر لعام 2019. نعم، توقفنا في الدرس الماضي عند قوله: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. نعم، اقرأ. ثم يسجد للثانية أو يسجد الثانية كالأولى، اقرأ من هون.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة، ثم يتشهد في الجلوس الأخير وهو المذكور، ويقول أيضًا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو بما أحب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود.
نعم، لكن هنا بعد الذكر المتعلق بالتشهد الأول وهو التحيات لله في آخره وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. موجود عندكم؟ ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، هذا لابد منه، هكذا قال الشيخ. قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، هذا في نسخة محققة على أصول خطية، هذا بعد قوله بعد التشهد الأول وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم قال: ثم ينهض، هذه قالها في أول شيء. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. هذه لا هذه موجودة عندكم. طيب، نعم. إذن قبل أن ينهض المصلي الركعة الثانية والرابعة يستحب له أن يجلس جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة سنة أو مستحبة لحديث أبي حميد الساعدي، وفيه: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم منه إلى موضعه ثم يقوم. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان، وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسن. ويستدل لها أيضا بحديث أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، أن يريد أن يعلمهم الصلاة في غير وقت صلاة. هذا دليل على مشروعية يعني فعل الصلاة لغرض التعليم في غير وقتها. فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة. لماذا يقعد في الرابعة؟ للتشهد الأخير. لماذا يقعد في الثالثة؟ للاستراحة. والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ويقوم معتمدا على يديه للثانية والثالثة والرابعة. لحديث مالك بن الحويرث عند الإمام النسائي وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض، يعني يجلس من عند الفراغ من الأولى وعند الفراغ من الثالثة يجلس، وعند الفراغ من الثانية أصلا هو جالس، فعندما يقوم للثانية والثالثة والرابعة يكون معتمدا على إيش؟ على يديه أو معتمدا على الأرض، يعني يضع يديه يعتمد على الأرض في قيامه. وأخرج الطبراني في الأوسط عن الأزرق بن قيس قال: رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، فقلت: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، قال: يعني يعتمد، وهو في السلسلة الصحيحة. قال: في النهاية يعجن يعتمد على يديه كالذي يفعل العجنة، العجن العجين، يعني تراهم يعني يقلبون العجن ثم ماذا يفعلون؟ يعني يضغطونه، فكالذي يعجن يعتمد على يديه. ولازم هذا، يعني لازم الاعتماد على اليدين، لازمه كما ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة أن يرفع ركبتيه قبل يديه، وفيه مخالفة لبروك البعير، فإنه يبرك على ركبتيه اللتين فيهما يديه وينهض معتمدا عليهما. فأنت عندما تسجد تقدم يديك قبل ركبتيك، وعندما تقوم تقدم ركبتيك إيش؟ قبل يديك. نعم، تقدم ركبتيك وتنهض عليهما، وتنهض على يديك. قوله: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، معناه أنه يعتمد على مقدم قدميه لا على يديه، هذا الذي يراه الشيخ، أنه ينهض مكبرا على صدور القدمين لا على إيش؟ على اليدين. ومعناه أيضا أنه لا يجلس للاستراحة. وروي في هذا حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه، وهو عند الترمذي في جامعه، ولكنه حديث ضعيف، علته خالد بن إياس أو ابن إلياس، وهو ضعيف عند أهل الحديث كما قال الترمذي عقبه. قال الشيخ الألباني في الإرواء: وهو ضعيف لاختلاطه إلا فيما رواه القدماء عنه كابن أبي ذئب، انتهى. وهو مع ضعفه مخالف للأحاديث الصحيحة الماضية التي ثبت فيها سنية جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين عند القيام للثانية والثالثة والرابعة. والجلوس للتشهد واجب على الصحيح. الجلوس للتشهد الأول أو الذي يسمى أحيانا الأوسط هو واجب على الصحيح، وهو مذهب الليث بن سعد وإسحاق وأحمد في المشهور عنه، وهو قول الشافعي ورواية عند الحنفية. وسبب الوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام، أو دليل الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به المسيء صلاته، وأمر به أيضا مطلقا في قوله: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. والحديث أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. وفي لفظ النسائي: قولوا في كل جلسة التحيات، إذن يشمل هذا الجلسة الأولى والثانية. وقال الجمهور: هو سنة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو عند نسيانه، وهو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فذكروه به فسجد للسهو في آخر الصلاة. قالوا: لو كان واجبا لما سبحوا له، لو كان سنة ليش يسبحوا له بترك سنة؟ لأنه ترك السنة ليس إخلالا بالصلاة. قالوا: لو كان واجبا لما سبحوا له، فإن سجود ولو كان واجبا لما سجد للسهو، فإن سجود السهو لا يجبر ترك الواجب ولا ينوب عنه، كما لو أنه لو ترك تكبيرة الإحرام فإن سجود السهو لا يجزي عنها. لو ترك الفاتحة عند جماهير العلماء سجود السهو لا يجزي عنها، لو ترك الركوع أو السجود سجود السهو لا يجزي عنه، لا بد أن يأتي به إن تيسر، فإن لم يتيسر تلغى الركعة كلها، تبطل الركعة كلها. بطلان ركن يعني بطلان الركعة كلها، لأنه لما نقول ركن يعني هو داخل في ماهية إيش؟ ماهية الصلاة، داخل في ماهية الركعة نفسها، ماشي؟ فإذا ذهاب بعضها ذهاب لكلها، فإذا تيسر أن نأتي به جئنا به، ثم نسجد للسهو بسبب الإخلال الذي حصل أو الاختلال، لكن ما تيسر خلاص تعتبر هذه الركعة لاغية فتأتي بغيرها في آخر الصلاة. نعم، إذن الجمهور قالوا سنة، حجتهم في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو عندما ترك التشهد الأوسط أو التشهد الأول، ولو كان التشهد الأول واجبا لما جبر أو لما ناب عنه سجود السهو، وهذا فيه نظر هذا الاستدلال، فإن تكبيرة الإحرام التي قاسوا الحكم عليها كمثال، تكبيرة الإحرام من حيث الوجوب ليست كالتشهد الأول، وكذلك السجود والركوع والقيام بعد الركوع والجلسة بين السجدتين والاطمئنان في ذلك كله وقراءة الفاتحة، كل هذه تعد أركانا ليست كالتشهد الأول، والأركان لا ينوب عنها سجود السهو ولا يجبرها. فإذن الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام الترك دليل على ماذا؟ على أنه ليس بركن وليس دليلا على السنية، فإنك أنت الأصل في أفعال الصلاة أنها إيش؟ أركان، فلا يقال إنه هذا ليس بركن إلا إذا دل الدليل على أنه ليس بركن. فهمتم هذا؟ الأصل أنك تتقيد في الصلاة بكل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتم من أصلي، لكن يجوز لك ألا تتقيد أو يستحب لك أن تتقيد في بعضها إذا قام الدليل على الاستحباب أو إذا قام الدليل على الوجوب، كما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما ترك ماذا؟ التشهد الأوسط لم يرجع ويأتي به، هذا أولا، ثم إنه سجد للسهو في آخر الصلاة ولم يأتي بركعة تامة، فدل ذلك على أنه ليس إيش؟ ليس ركنا كالأركان التي تبطل الركعة بتركها. فلا يقال إنه هو ليس بركن هو سنة، نقفز عن الواجب، في عندنا أركان واجبات وسنن، فما دل الدليل على أنه ليس بركن ننظر هل هو واجب ولا سنة، ما نأتي ونقول مباشرة هو سنة. ثم يقول أثناء جلوسه للتشهد الأول، يقول ذكر الجلوس الأول وهو التحيات لله إلى آخره، ودليله ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. علمه التشهد كما يعلمه ماذا؟ السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال من القائل؟ ابن مسعود، الحديث الصحيح، قال وهو بين ظهرانينا. إيش يعني؟ وهو حي بيننا. فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قبض صاروا ماذا يقولون في الصلاة؟ مش بضمير الخطاب وإنما ضمير الغيبة، يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وكان صلى الله عليه وسلم في صفة جلوسه للتشهد الأول كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، يقبضها هكذا، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها، وهذا في صحيح الإمام مسلم. وكان إذا أشار بإصبعه نعم وضع إبهامه على إصبعه الوسطى هكذا وضع، وكان ربما يحلق بها أحيانا. إذا لما يقبض صفة القبض أنه يضع هذا الإبهام الوسطى على الإبهام قريبة منها، أو أنه يحلق بينهما. والحديث في سنن الإمام أبي داود والنسائي وسنده صحيح كما في أصل صفة الصلاة، وكان يرفع إصبعه يحركها يدعو بها، يعني يشير إلى القبلة يحلق ويشير يرفعها ويحركها. نعم، وكان يفعل ذلك في التشهدين وليس في التشهد إيش الأخير، يفعله في التشهد الأول والأخير. وكان يصلي على نفسه في التشهد الأول والأخير، يعني يشرع ويسن لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول بعد أن تنتهي من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، تقول اللهم صل على محمد الصلاة التامة، هذه هي الصلاة الإبراهيمية. ودليله ما أخرجه أبو عوانة والنسائي في سننه وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. قال المؤلف: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. المعنى أنه يجوز الاقتصار على الفاتحة في كل الركعات، يعني الصلاة لا تقرأ فيها إلا الفاتحة، فهي الركن الأعظم في القراءة، تجزئ أو تجزي وتجزئك أن يجزئك أن تصلي الصلاة بالفاتحة وحدها، ولكن تسن القراءة فيها جميعا بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخريين من الظهر والعصر والعشاء وفي الركعة الثالثة من المغرب يسن لك أن تقرأ. وثبت هذا كله بأحاديث، منها ما يعني ذكرناه في الدروس الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين من الظهر قدر 30 آية وفي الأخريين منهما النصف، وكان يقرأ في صلاة العصر في الأوليين قدر النصف إيش من قراءته في صلاة الظهر، ثم يقعد للتشهد الأخير ويقرأ ذكره وهو التحيات لله إلى آخره، ذكره الشيخ هذا، ذكر الشيخ هذا الذكر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية. وهذه الثلاثة أعني القعود للتشهد الأخير والذكر المتعلق بالقعود وهو التحيات لله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، كلها واجبة، لأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني فيما أمر بالأول، أمر بالتشهد الثاني فيما أمر به في الأول. والقعود في التشهد الأخير السنة فيه التورك، ودليل وجوب الصلاة تعرفون التورك، يعني أن يجعل، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن يجلس على وركه الأيسر وينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى تحتها. نعم، وهذا من السنن، فإن قدر عليه فعله وإن لم يقدر عليه فإن الله عز وجل يؤاخذه، يفوته فقط ثوابها. ودليل وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير حديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا. فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. وهو في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة وابن حبان وكذلك في مستدرك الحاكم، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. ويزيد عليه أي بعد أن يقول ذكر الجلوس التحيات لله إلى آخره، يزيد عليه التعوذ بالله من أربع، وهي أن يتعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، وتارة يستبدل الاستعاذة من عذاب جهنم بالاستعاذة من المأثم والمغرم. وهذا كله قد قامت عليه دلائل، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير أو الآخر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أو الآخر، يعني الأخير أو الآخر اللي هو الثاني، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وهذا الحديث نعم ظاهره يفيد الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الذكر. ومن دلائله حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك أو أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح: بلغني أن طاووسا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ قال: لا. قال طاووس: أعد صلاتك. قال الإمام مسلم: لأن طاووسا رواه عن ثلاثة أو أربعة، يعني كان يشدد في هذا طاووس ويعده إيش هذا الذكر، يعني لسه أعلى من الواجب، أو ربما هو عنده من الواجب ولكن من باب التعليم لهؤلاء الصبيان أنه كان يأمرهم بإعادة الصلاة، ولعله كان يرى أن هذا الذكر يعني واجب وجوب الأركان. ومن دلائله حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتن وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم، المأثم ما هو؟ الإثم الكبير، والمغرم ما هو؟ الدين. قال: إن الرجل إذا غرم، قالوا: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم، أي إذا تراكمت عليه الديون صار مدينا، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف، من أجل أن يتهرب من أصحاب الديون، أو من أجل أن يسوغ لنفسه مدة أطول في السداد ونحو ذلك. والحديث في الصحيحين. قال: ويدعو الله بما أحب، يعني بعد أن ينتهي من ذكر الجلوس التشهد الأخير ومن التعوذ بالله من أربع، ماذا يفعل؟ يدعو الله بما أحب. والأحب إلى الله أن يدعو بالمأثور، أن يدعو بالمأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز الدعاء بغير المأثور بشرط أن يكون الدعاء ليس فيه اعتداء ولا ظلما ولا إثما ولا قطيعة رحم. فمن المأثور أن أبا بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام آخر ما يقوله بين التشهد والتسليم، آخر كلام له بين التشهد والتسليم، أن يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهو في صحيح الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه، وهو جزء من حديث طويل فيه بعض أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من التكبير إلى التسليم. قوله: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود، أي أنه يلتفت مع كل تسليمة ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، وفي الثانية يعني عن اليمين، وعن اليسار يقول: السلام عليكم ورحمة الله. ودلائل هذا كثيرة، منها حديث سعد رضي الله عنه عند الإمام مسلم قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. وأخرج الأربعة عن ابن مسعود وزادوا إلا الترمذي حتى يرى بياض خده في التسليمتين. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. ومن دلائله حديث وائل بن حجر الذي أشار له المصنف قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. والحديث أخرجه أبو داود وصححه النووي في المجموع وكذلك ابن حجر في بلوغ المرام والشيخ الألباني في صحيح أبي داود الأم وفي الإرواء. ومن دلائله حديث جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين. يعني عندما يسلمون ماذا يفعلون؟ يقولون السلام عليكم ورحمة الله يشير بيده، السلام عليكم ورحمة الله يشير بيده اليمين إلى جهة اليمين ويشير بيده الشمال إلى جهة الشمال دون التفات. فهمتم؟ فالنبي عليه السلام ماذا قال؟ أنكر عليهم، قال علامة تؤمنون بأيديكم، علامة قال تومئون بأيديكم من الإيماء والإشارة، علامة تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. مثل ذنب الخيل عندما يكثر من تحريكه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علامة تومئون بأيديكم كأنما هي أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن أخيه من على يمينه وشماله، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله، وهو في صحيح الإمام مسلم. وفي رواية قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا، يعني فعلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم، يعني حركوا أيديهم. فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. والحديث خرجه الإمام مسلم أيضا. والتسليم له صيغ كما في صفة الصلاة وأصله، فمن صيغه كما جاء في الأحاديث الماضية أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله بدون إيش؟ وبركاته. وهذا أخرجه الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح كما ذكر الشيخ الألباني. والصيغة الثانية، عفوا، هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح كما ذكر الشيخ الألباني. الحديث الثاني الذي أخرجه أحمد والنسائي بسند صحيح هو أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم فقط. والصفة الثالثة أن يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، يقول السلام عليكم تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا، يعني ما هو شرط أنه يظهر الآن بياضه إيش خده أو وجهه. طيب، إذن صار عندنا ثلاث صيغ. الصيغة الأولى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأولى، وفي الثانية السلام عليكم ورحمة الله بدون وبركاته، الثالثة أن يقول السلام عليكم عن الجهة اليمنى وحدها. قال المؤلف رحمه الله والأركان القولية من المذكورات. نعم، قرأت هذا؟ أيوه ذكرنا هذا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، والثانية يزيد بركاته وإيش يعمل ولا يزيد بركاته، الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وعن اليسار يقول ماذا؟ السلام عليكم. الرابعة، نعم، أربعة، احنا قلنا إيش؟ ثلاث. نعم، الرابعة ما هي؟ اللي هي الأولى أنت ذكرتها. نعم، إذن هي أربعة، أربع صيغ. نعم صحيح، وجاءت الحديث ذكرنا أن الأولى أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وهي أشهر. نعم،
قال الشيخ رحمه الله
احنا ذكرناها في الأول، بعدين ايش قلت لكم؟ ومن صيغ التسليم الأخرى ذكرناها في الأولى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، صح؟ قلنا ومن صيغ التسليم الأخرى الثلاثة الباقية، فهمتم هذا؟ هيك قلنا. نعم كيف؟ نعم الأولى فرض، الأولى ركن، الأولى ركن فرض. لا بأس، ما في منع طالما أنه قد سلم التسليم الأولى انتهت صلاته.
يعني
لا بأس بأثرش إن شاء الله، لكن مرة ثانية اجعل سؤالك على ورقة، سؤالك على ورقة، سؤالك وين؟ على ورقة دائما خليه عشان ما نقطع الدرس. طيب اقرأ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام.
نعم نكتفي بهذا. الركن في اللغة عندما يقول علماء هذا ركن، الركن في اللغة هو جانب الشيء الأقوى. نعم يقولون ركن وثقل، الجانب الأقوى في الشيء هو الركن. وفي الاصطلاح ركن الشيء ما يتم به، ما لا يتم إلا به، ما لا يتم إلا به أو هو داخل في ماهيته ويتم به ويقوم عليه، بخلاف الشرط فهو خارج عنه. أن يعني الركن والشرط اثنين لا يتم الشيء إلا به، لكن الركن داخل في الماهية والشرط خارج عن الماهية. نعم. ودليل ركنية تكبيرة الإحرام، الشيخ يقول الأركان القولية أولها إيش؟ تكبيرة الإحرام. دليل ذلك الحديث المعروف قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ومضى معنا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، نعم وصححه الشيخ الألباني في كتبه. ودليل ركنية الفاتحة، قال الركن الثاني قراءة الفاتحة على غير مأموم. دليل ركنيتها حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو في الصحيحين. أما قول الشيخ رحمه الله على غير مأموم، فمعناه أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لكن قيد الشيخ السعدي رحمه الله ذلك في كتابه الاختيارات الجلية بسماع المأموم للفاتحة، قيدها بماذا؟ بسماعه لها. فإذا سمع المأموم الفاتحة من إمامه فإنه على رأي الشيخ ورأي بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه قراءتها، فمتى سمعها من الإمام لم تجب عليه قراءتها. وإذا لم يسمعها مثل مين؟ في المسبوق، ومثل الصلاة السرية، ومثل الصلاة باقي الصلاة الركعتان الأخريان في الصلاة الجهرية، مثل صلاة العشاء والركعة الثالثة في صلاة المغرب. فإذا لم يسمع المأموم الفاتحة فيجب عليه قراءتها، قال الشيخ: وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة وتجتمع به الأدلة. هذا الذي رجحه الشيخ، وهو أحد الأقوال عند أهل العلم، والمسألة فيها أيضا أقوال أخرى سنأتي عليها. هذا الترجيح حقيقة يستدل له، هو جيد وقوي لأنه تجتمع به الأدلة التي أمرت بقراءة الفاتحة والأدلة الأخرى التي أسقطت القراءة عن المأموم. يستدل له بما أخرجه الأربعة والبخاري في جزء القراءة، ومالك والحميدي في مسنده وصححه الشيخ الألباني، عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله، وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. والذي رجحه الشيخ هو أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني وجوب قراءة الفاتحة في السرية والجهرية على الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء سمع المأموم الفاتحة أو لم يسمعها. وهذا القول أيضا قوي وأدلته قوية، وهو الأحوط للعبادة، وهو الذي يفتي به يعني جمع من المشايخ والعلماء المعاصرين كالشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. وأما القول الثالث فهو وجوب القراءة مطلقة دون اشتراط الفاتحة، يعني يجب عليك أن تقرأ لكن ما هو شرط الفاتحة؟ إذا قرأت الفاتحة صحت صلاتك، وإذا قرأت غير الفاتحة صحت صلاتك، حتى لو قرأت يعني أي سورة أخرى قصيرة. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا القول ضعيف أضعف الأقوال، لأن دليله عام، دليله إيش؟ عام، ودليل الفاتحة خاص. والقاعدة الأصولية أن العام يحمل على الخاص فيخصص به. ودليل ركنية التشهد الأخير حديث ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض التشهد السلام على الله، السلام على جبرائيل وميكائيل، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخر التشهد. وهو صحيح، رواه النسائي والدارقطني وغيرهما. وقوله قبل أن يفرض التشهد مطلق لم يعين فيه التشهد الأول أو الأخير، فيشملهما جميعا، لكن يستدل على عدم ركنية التشهد الأول بأن النبي عليه السلام كما أسلفنا إيش لم يعني يرجع ليأتي به، ولم يعد الركعة عندما نسيه واكتفى بسجود ماذا؟ بسجود السهو. وسجود السهو كما أسلفنا لا ينوب عن الركن. والجلوس للتشهد ركن لأنه لا يتم التشهد إلا به، يعني النبي عليه السلام أوجب التشهد، الصحابي قال قبل أن يفرض التشهد، نعم، ولكن هذا التشهد لا يتم إلا بماذا؟ بالجلوس، فالجلوس هو ركن له. ولذلك من العلماء من يفرق ما بين الذكر والجلوس، منهم من يرى أن الجلوس وحده هو إيش؟ الركن، وأما التشهد فيرون أنه ليس بركن، منهم من يرى الوجوب، منهم من يرى ماذا؟ يرى السنية. ولذلك فرعوا على هذا فروعا، منها أنه لو أنه انتقض وضوءه قبل السلام بمجرد ما حصل منه الجلوس وتمكين العظام من الأرض، لو انتقض وضوءه قبل السلام حكموا بصحة صلاته. هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن السلام عندهم ليس بركن، وأن التشهد ليس بركن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست بركن ولا من قبيل الواجبات، وأن الركن فقط هو إيش؟ الجلوس. بنوا على هذا الأمر. لأجل هذا يعني كان يتحرج مثلا فقهاء الشافعية من أن يصلوا وراء من؟ فقهاء الحنفية. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا هذا عندنا صلاته باطلة. ليش؟ لأنه هذا يقول لك لو أنه أخرج ريحا قبل أن يسلم فصلاته صحيحة. هذا بعض الخلافات والإشكالات بين الفقهاء، نعم، ولكن الصحيح أنه يجوز إذا كان هذا يعني مش من باب التعصب والتقليد الأعمى، فإنه يجوز أن يصلي صاحب مذهب وراء صاحب مذهب مخالف. وإحنا ذكرنا في درس الأصول الستة يعني ضرر التعصب المذهبي على الدين، والمقصود هنا يعني في المذهبية الفقهية أو في الفروع، ولا أقصد يعني تشريع التمذهب والتفرق في الدين أو تشريع التمذهب العقدي، يقولون هذا مذهبه سني وهذا مذهبه رافضي على سبيل ماذا؟ على سبيل مشروعية ذلك، وأنه هذا تنوع، أعوذ بالله من هذا. ودليل ركنية السلام الأخير قوله في الحديث السابق قوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم. والركن في السلام هو التسليمة الأولى، جواب سؤالك لو أنك لم تعجل. الركن في السلام هو إيش؟ التسليمة الأولى، وذلك لثبوت اكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بتسليمة واحدة عن يمينه. واختلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، فمذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أنه سنة، ومذهب الشافعي وأحمد فرضيتها أي ركنيتها، يرون أنه أن الصلاة على النبي عليه السلام بعد التشهد من الأركان. قالوا من تعمد ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بطلت صلاته. ومن أهل العلم من رأى أنها واجبة بين الركن والسنة، ليست ركنا وليست سنة ولكنها واجبة. واستدل من قال بالركنية بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا وجه الدلالة فلو لم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى من الصلاة عليه في الصلاة، لم يكن هناك موضع، قالوا لم يكن هناك موضع أولى من الصلاة عليه من موضع إيش؟ من موضع الصلاة والصلاة عليه في التشهد أو بعد التشهد الأخير. هذا دليلهم. والآية يعني عامة لا تشمل، يعني لا الصلاة تشمل الصلاة وغيرها، فكيف يعني يمكن إعمال هذه الآية على ركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخرها أو بعد التشهد الأخير؟ نعم. استدلوا أيضا بحديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال قلنا يا رسول الله قد علمنا وعرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث رواه الجماعة إلا أن الترمذي قال في علي قال وعلى إبراهيم في الموضعين ولم يذكر آلة، لم يذكر آلة، يعني عند الإمام الترمذي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ولم يذكر وعلى آل إبراهيم. قال الشوكاني قوله قد علمنا إلى آخره يعني بما تقدم في أحاديث التشهد وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد، يعني قد تعلموا التشهد أولا وكان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، ثم تعلموا إيش؟ تعلموا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أخرج أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأقرهم الألباني في أصل صفة الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعلا والثناء عليه ثم يصلي، وفي رواية ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما يشاء، فهو يدل على الوجوب لأمر النبي عليه الصلاة والسلام به دون الأمر بإعادة الصلاة. فإذا لما أمر به ولم يأمر بإعادة الصلاة دل على إيش؟ دل على وجوبه لا على ركنيته. فلو كانت الصلاة على النبي عليه السلام في آخر الصلاة أو في التشهد الأخير لو كانت ركنا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.